وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا اللي خلينا لو كان غير مكانه يكون شوية لا خلاص. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الأدب: باب في الغيبة. الغيبة كما جاء تفسيره نفسها في أو تفسيرها نفسها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، أما إذا كان في حضرته وليس المقصود منه أماما فضيحة أمام الناس يختلي به ويذكره ولو كرهه فليس هذا، ليست هذه غيبة، هذه نصيحة. والنصيحة قد تكون مرة في الحقيقة، لكنه إذا ذكر الإنسان بغيبته بعيبه أو بشيء يكرهه فهذه الغيبة ولا تجوز الغيبة. نعم، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ففي حالة الغيبة إذا ذكر الإنسان فدل على أنه رجل جبان، رجل جبان ينبغي أن يختلي به ويقول له ما يريد أن يبين من عيبه، لكنه لم يقدر أمامه ولم يقدر أن يجابهه بجبنه. فلما وجد الناس وهو ليس معهم أو هو غائب عنهم فذكر، فهذا مثل من يأكل لحم الأخ ميتا، إذا لما كان حيا ما يقدر أن يأكل لحمه، وربما هو أيضا يهاجم عليه ويشقه أو يعني يجرحه أو يقتله، لكنه لما مات وهو لا يقدر الحراك فيأكل لحمه ميتا. فهذا تشبيه لتقبيح هذه الفعلة في الحقيقة، ولذلك الإنسان ينبغي أن يحفظ لسانه. ومن الغريب تجد الناس قد يكون أورع الناس في المساف المال وغيره وفي أكل الحلال، لكنه لا يتورع عن أعراض الناس ويغتابهم، وهذا من المصائب التي هي توجد في عامة الناس وفي العلماء أيضا. ينبغي أن يكون كل واحد يعرف أن هذا من الكبائر، ويكون الإنسان معذبا حتى في قبره بهذا الذنب. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قانب القانبي أنه قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد وهو الدراوردي عن العلاء وهو علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولى الحرقة عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب كلهم ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك بما يكره يعني في غيبته. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. يعني إن كانت حقيقة ثابتة بأن الشيء الذي تذكره بسوء أو بالسوء الذي تذكره يوجد فيه فهذه هي الغيبة. أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بهتان صار أعظم من الغيبة. ففي أي الحالين لا يصح أن تذكره بسوء، سواء اصطنعت عليه عيبا أو يكون هذا العيب موجودا فيه. نعم، إن كان العيب موجودا فالنصيحة تقتضي أنك تختلي به وتقول إن هذا مما يذكره الناس فيك، ما هي الحقيقة؟ إن بلغه، إن رآه بنفسه فلا شك أنه يقول: رأيت أنك تفعل كذا وأظن أن هذا مخالف لدين الله، مخالف لأمر الله، إلى آخره. فهذه هي النصيحة في الحقيقة. نعم. ثم قال: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القتان عن سفيان وهو الثوري عن علي بن الأقمر وهو علي بن الأقمر الحمداني من الثقات عن أبي حذيفة. أبو حذيفة هو موسى ابن مسعود النهدي من الثقات أيضا، عن ثقات التابعين، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا. وقال غير مسدد, يعني هذا الحديث روى أبو داود عن غير واحد من الشيوخ. مسدد ذكر رواية شيخه هنا ثم أشار قال قال غير مسدد تعني قصيرة, يعني فسر شيخ له حسبك يا رسول الله من صفية كذا وكذا تعني أنها قصيرة, يعني تعيبها بقصر أو قصر قامتها, وهي صفية بن حيي التي كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت من خيبر في الصفي الذي استفاه التي استفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لقد قلت كلمة لو مزج بها بماء البحر لمزجته, يعني هذه الكلمة تحسبينه حيينة وهي كبيرة جدا, لو مزجت بماء البحر لمزجته, أي غلبت ماء البحر بمرارتها هذه الكلمة. وهذا يدل على أن الغيبة مثل هذه لا شك أن اسمها لا يقادر قدره, يعني قد مقداره كبير جدا, لو مزجت بماء البحر هذه الكلمة لغلبت هذه الكلمة على ماء البحر. فدل على أن هذا في الحقيقة اسمه وذنبه كبير جدا. قلت وحكيت له إنسانا, قال ما أحب أني أحكي أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. حكيت إيش معنى حكيت؟ يعني كأنه ينقل أو يعني يمثل عن إنسان, إذا كان واحد ألثم, إذا كان واحد يعني أعمى أو شيء فيمثل تمثيله, هذا هي حكاية. هذا أيضا في غيبته لا شك أنه صار غيبة, وليس أنه باللسان فقط, ربما يحكي عمله ويحكي قوله ويحكي كذا تعيبا له فيكون غيبة. ولذلك قال وحكيت له إنسان, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. دلت هذه الأحاديث على أنه يجب على الإنسان وأن لأخيه المسلم كرامة عند الله تبارك وتعالى, ولا يجوز له أن يعيبه أو يظهر عيبه أمام الناس. إن كان فيه عيب فيكون يذكر له بخاصة نفسه. وجازت هذه الغيبة كما قال العلماء في مواضع, في مواضع خاصة ليس يجوز في غيرها. إذا كان الإنسان مظلوما فيتظلم إلى الحاكم والقاضي, كذلك في الجرح والتعديل في معرفة الحديث الصحيح والضعيف, فيكون هنا الجرح على الراوي بأنه كان يشرب الخمر أو كان يكذب أو كان كذا جاز. كذلك إذا كان الإنسان موذيا فجاز له أن يحذر منه الإنسان, وهذا قد يكون فيه حظ للإنسان, فلا بد أن يعرف أنه لا يريد إلا تحذير المسلمين ونصح المسلمين. كذلك جازت الغيبة فيما إذا كان الإنسان مجاهرا بالفسق وليس هو يعني يستحي فيذكر حتى يتجنب الناس. كذلك إذا كانت مشورة, إذا كانت استشارة, استشار أحد في الزواج أو شيء أو يجعله شريكا له في التجارة أي شيء, فإذا كان يعرف فيه عيبا في خلقه فلا بد أن يذكر له نصيحة. جاءت فاتمة بنت قيس, والرواية تأتي إن شاء الله, جاءت فاتمة بنت قيس تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج, فقالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم خطباني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فسلوك, معاوية بن أبي سفيان كان في تلك الأيام فقيرا, أما معاوية فسلوك, وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وفي رواية أخرى كان ضرابا للنساء. فمثل هذه المواضع هي التي تجوز الغيبة ولا يجوز إخفاؤها ولا يجوز الكذب. إذا سأل إنسان عن إنسان لمصلحة ما ثم عرفت فيه عيبا ما ذلك اخفيت وقلت انه رجل وزكيته ففي الحقيقه تكون خيانه لاخيك المسلم وليس من النسب. ثم قال حدثنا محمد بن عوف وهو الطائي قد مضى بنا كثير ثقه قال حدثنا ابو اليمان من رواته صحيح البخاري ومسلم ابو اليمان الحكم ابن نافع البهراني من الثقات قال حدثنا شعيب وهو ابن ابي حمزة شعيب ابن ابي حمزة من الثقات قال حدثنا عبد الله ابن ابي حسين وعبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي حسين نسب الى جده هنا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي حسين المكي من الثقات المعروفين وميزته انه كان علامه في مناسك الحج والتخصصات من قديم الزمان كانت تكون افرادكم زيد واقراكم ابي وهكذا فكان من التابعين هذا عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي حسين له علم بالمناسك كذلك عطاء بن ابي رباح كان عالما بالمناسك وكان يجلس في المسجد الحرام لفتيا الحجاج. قال حدثنا نوفل ابن مساحق وهو الطائفي ايضا من الثقات عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل احد العشر المبشرين بالجنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اربع الربا يعني اعظم الربا الاستطاله على في عرض المسلم بغير حق. الاستطاله اي كانك تطيل لسانك وتمد يدك إلى على أرض إنسان فهذا من أعظم الربا والربا معلوم أنه حرام ومن أكبر الكبائر أيضا أو من الذنوب الكبيرة ربما يكون في أوائل الكبائر. نعم والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فربما يكون له هذا الذنب قد يوديه إلى من إلى أن يكون لا يقوم إلا كما يتخبطه الشيطان من المس. فهذه كلها من الترهيبات أو من أحاديث الترهيب في الاجتناب عن الغيبة وهذا أمر في الحقيقة تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الغيبة والنميمة نقل الكلام أيضا قد يكون غيبة هي قريبا من الغيبة وإن كان نقل كلام فلان قال كذا وكذا هذا إذن لا يريد الإنسان أن ينقل له فذكرك أخاك بما يكره. نعم ويكون على ما ذكر أنه يكون من أسباب عذاب القبر. نعم ثم قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي من الثقات قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة أيضا التنيسي صدوق قال حدثنا الزهير وهو ابن معاوية ابن حدين عن العلاء بن عبد الرحمن هو علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق ومن الكبائر السبتان بالسبة يعني هو سبك سبة واحدة وأنت أعطيته عشرة أو أنت سببته سبتان فهذا صار لا شك فيه كما قال ومن اعتدى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فإذا سبه فجاز له أن يسب لكن لو لم يسب فيكون هذا أفضل كما جاء في الأحاديث الإشارة إلى هذا لكنه جاز له أن يتكلم عليه بالسوء أيضا انتصارا. نعم فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نعم هذا الحديث يعني ما ظهر لي أنه رأيت أن الشيخ الألباني في التاريخ الرغيب أن قال أنه ضعيف لكن ما ظهر لي ضعفه إن شاء الله وهو حسن على الأقل. نعم ثم بعد ذلك قال حسن لغيره. نعم روايات كثيرة جاءت والسابق نفسه يشهد له. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد المثنى مصفى محمد المثنى ومحمد المصفى كلاهما شيوخ أبي داود. مصفى هنا محمد بن المصفى ابن بهلول من الثقات. قال حدثنا بقية وأبو المغيرة. بقية ابن الوليد وهو كان مدلسا تدليسا شديدا لكنه قد قرنه بأبي المغيرة. قال حدثنا بقية وأبو المغيرة. فلا يضر وجود بقية وتدليسه في هذا الحديث إلا أنه صرح هنا أيضا. وكن إيش ماذا قالوا؟ كن من أحاديث بقية ألا تقية هكذا، لكنه سرع هنا ولو لم يوجد تصريح منه فما كان يضر، لأن أبا المغيرة هو عبد القدوس ابن المغيرة الخولاني من الثقات. نعم قد قرنه. قال حدثنا صفوان هو صفوان ابن صالح ابن صفوان الثقفي الدمشقي، هو أيضا كان يدلس تدليس التسوية إلا أنه هنا قد صرح بالتحديث فذهبت غايلة التدليس. قال حدثني راشد بن سعد المقرئي من الثقات، وعبد الرحمن بن جبير المصري يقول أنه كان عارفا للفرائض من الثقات أيضا. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم، يعني لما أخذ بي في المعراج في الإسراء والمعراج، لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار نحاس أي أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فإذا الجزاء من جنس العمل، كانوا يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم أي يغتابونهم، فالآن يخمشون وجوههم ويأكلون لحومهم يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يعني أمر شديد جدا. ولذلك ينبغي للناس عامة ولطلبة العلم خاصة لا يقدرون أن يحفظوا الأحاديث إلا إذا عملوا بها. الصحابة كانوا يحفظون الحديث بالعمل به فينبغي دائما نتذكر مثل هذه الأشياء ونواصي بين الناس بأن يكونوا أبعد الناس من هذه الذنوب التي هي في الحقيقة من الذنوب الكبيرة جدا، وقد يكون أشد من حق الله تبارك وتعالى، لأن حقوق العباد لا يعفو الله عن الناس أن الذي أخذ حقه إلا إذا عفى صاحب الحق، ويكون كما جاء في الحديث يأتي يوم القيامة يصير مفلسا، يأتي وله حسنات ولكنه ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فينبغي للمسلم أن يكون حارسا لدينه بالاجتناب من مثل هذه الأشياء. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عيسى ابن أبي عيسى السيلحيني أو سيلحيني وهو الحمصي من الثقات، أنا بالمغيرة وهو عبد القدوس الذي مضى بنا كما قال المصفى وهو ابن المصفى وهو الصواب. ثم بعد ذلك قال حدثنا حسن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر لقبه شاذان من الثقات المعروفين، قال حدثنا أبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش شامي ثقة أو صدوق، عن العامشي عن سعيد بن عبد الله بن جريج الأسلمي. أنا أبي برزة هو الصحابي الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين. هذا الحديث يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المسلمين عامة الذين بلغه عنهم انهم يغتابون المسلمين فكانه قال لو كنتم آمنتم حق الايمان واغتبتم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لو كان دخل الايمان في قلوبكم ما اغتبتم لعله يقصد عامة المؤمنين الذين او عامة المسلمين والمؤمنين الذين يغتابون ف يرهبهم ويخوفهم من هذا الفعل لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا أوراتهم نعم لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا لا تتبعوا أوراتهم فإنه من اتبع أوراتهم يتبع الله عز وجل أورته ومن يتبع الله أورته يفضحه في بيته ولو كان محفوظا في بروج مشيدة فتناله الفضيحة فلذلك أيضا الجزاء من جنس العمل كما تدين تدان فهنا أنت اغتبت واتبعت أوراق الناس فالله عز وجل أيضا إذا أخذك وآخذك على أوراقك فلا شك أنه تكون لك فضيحة في بيتك في الدنيا ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى ففيه إما أن يكون هو خطاب للمسلمين عامة الذين قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم كانوا يغتابون أو المقصود من المنافقين المنافقين الذين كانوا يقولون ما رأينا أرغب من هؤلاء بطونا ولا الحديث الذي جاء فيه زيد بن أرقم وهو كذا ما رأينا من هؤلاء القراء أرغب منهم بطونا ولا أكثر نوما بهذا الماء ولا أجمل عند اللقاء فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم معهم فجاءوا يعتذرون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فقد يكون المنافقون هم الذين كانوا يتصدون لمثل هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم يا معشر من آمن بقلب لسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لكن قد يكون المعنى مخاطبا لكل المسلمين الذين قد يقعون في مثل هذا ترهيبا لهم بأن هذا ليس من لا يجتمع الإيمان الحق أو الإيمان الحقيقي مع هذا الفعل الظاهر يحضعه في بيته يعني يعجل له العقوبة في الدنيا وفي الآخرة أشد نعم ثم قال حدثنا حيوة ابن شريح قال أبو داود هنا قال في الحديث الأول من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لهم الناس ويتبعون في أوراتهم قال أبو داود وحدثنا يحيى بن عثمان قال أن بقية ليس فيه ذكر أنس رضي الله عنه يعني إذا كان يحيى بن عثمان بن فارس يكون قد ذكر هذا ولم يذكر فيه عن أنس إنما عن عبد الرحمن بن جبير التابعي فيسمى مرسلا ما هو كذا إذا كان بدون ذكر أنس فلا يختلف إن شاء الله كما جاء فيه أن الإنسان قد يصل وقد يرسل فيكون كلاهما صحيح يكون قد يكون يذكر بدون سند مطلقا قد يذكر بعض الإسناد معلقا فهكذا إن شاء الله ولذلك ذكر بعده رواية حدثنا عيسى بن أبي عيسى بن مغيرة كما قال ابن المصفى أبو داود قال كما قال ابن المصفى أي بذكر أنس رضي الله عنه كلاهما صحيح إن شاء الله لأن الراوي قد يكون يختصر فلا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي وقد يذكر ما دام جاء من طرق أخرى فلا يقال أن المرسل يعلل به الموصول نعم إلا إذا كان المرسلون أكثر من الواصلين كما هو معروف في كتب العلل ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أسود بن عامر وقد مضى بنا شاذان قال حدثنا أبو بكر إنهم لا تتبع عوراتهم. ثم قال حدثنا حيوة بن شريح وهو المصري التجيبي الحمصي مضى بنا قال حدثنا بقية وهو بقية بن الوليد عن ابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي صدوق عن أبيه ثابت بن ثوبان من الثقات عن مكحول وهو مكحول ابن أبي مسلم وكان أبو مسلم اسمه سهراب وهو اسم عاجمي وكان يقولون إنه كان ألثم رحمه الله مكحول عن وقاص ابن ربيعة وهو العنسي قال المقبول ابن حجر عن المستورد وهو مستورد بن الشداد السحابي رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل برجل مسلم أكلة يعني كأنه كناية أنه اغتابه فإن الله عز وجل يطعمه مثلها من جهنم ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله عز وجل يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. هذا الحديث فيه مكحول عن وقاص وقاص بن ربيعة لكن الرواية جاءت عن ابن جريج عن سليمان كان حدثنا وقاص حدثنا وقاص وكذلك له شاهد عند ابن المبارك أن الحسن البصري مرسلا وأيضا طريق ثالث ذكره ابن عساكر من طريق ابن جريج. فالحاصل أن هذا الحديث كان يحكم عليه بالضعف لأجل وقاص بن ربيعة وهو مقبول لكنه له طرق لكن له طرق أخرى يتقوى به فيكون حسنا لغيره أو صحيحا إن شاء الله. فيعني ما معنى من أكل برجل مسلم أكلة المقصود منها والله أعلم هي الغيبة والأكلة مرة بمعنى من الفعلة. برجل مسلم هنا فسر لك أي بسبب اغتيابه والوقيئة به فأخذ حظوة عند فلان فكأنه أكل به أو بمعنى أكل أكلة يعني اغتابه مثل ما يأكل لحم أخي كأنه هو المقصود به. فإذا كان يتزلف بالكذب على في كلام أحد ربما يكون بينه وبينه عداوة فيتزلف به أيضا جاز أن يفسر بهذا. يقول ومن كسي ثوبا برجل مسلم المقصود منه كسي ثوبا بسبب إهانته وأمام إنسان كأنه ذهب يهين ويغتاب حتى يتقرب عند هذا فيكون هذا أولا أكل حراما وسبب أكل الحرام هو الغيبة فكأنه أتى بذنبين عظيمين والله المستعان. نعم والكذب لا يجوز ولو مزاحا فإذا كذب في حق أخيه أو يكون حقا لكنه ذهب ليتقرب ويتزلف إليه باغتيابه حتى يأكل ويكسى أو يعطى مالا فيكون لا شك أنه كما قال الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يكسوه مثله ويطعمه مثله من جهنم والله المستعان. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا واصل ابن عبد العالى وهو واصل ابن عبد العالى الأسدي من الثقات قال حدثنا أصباط ابن محمد وهو أصباط ابن محمد ابن عبد الرحمن قالوا إنه ضعف في الثوري وإلا في الباقين ثقات عن هشام ابن سعد. هشام ابن سعد هذا ليس مقري إنما هو هشام ابن سعد أبو عباد هكذا ليس عباد أبو عباد المدني أو أبو سعيد صدوق عن زيد بن أسلم العدوي معروف من المولى ابن عمر عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام ما ماله وعرضه ودمه حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم أن يحقر أخاه المسلم فهذا من جانب العرض كذلك ربما يتكلم في أهله في زوجته في بنته فهذا من أعظم ما يكون نعم ومثله قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عدة مرات في عرفات ومن قبل في فتح مكة وفي مكة نفسها وفي منى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام هذا في رواية البخاري وفي رواية مسلم زيادة وغيره أيضا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا نعم فلا شك أن هذا من حقوق العباد وهذا يكون أعظم من حقوق الله كثير من حقوق الله تعالى فليجتنب المسلم من حق أخيه المسلم وأيضا من عرضه ألا يحقره لا يحقره لا يحقره إذا كان ولو كان في أي حال من أحوال الدنيا لكنه يظنه حقيرا ورب مدفوع بالباب لو تعلى على الله لا أبر الله قسمه ما هو كذا أنت تظن أنه فقير وهكذا يمشي وليس عنده مركوب وليس وراءه ناس وليس كذا لكنه يكون أقرب الناس إلى الله عز وجل فلذلك ينبغي للمسلم ألا يحقر أحدا ثم ألا يخاف الإنسان أن ينزله الله غدا في منزلته هو فهل يحب أن يحقر كما أحقر أو كما حقر ناسا كثيرين ثم بعد ذلك قال باب الرجل يذب عن عرض أخيه نعم إذا سمعت أحدا يغتاب أحدا أو يتكلم في أحد وأنت تعرف أنه ليس به هذا العيب فيجب عليك أن تدافع عنه ولا بد أن ولا تسكت عن هذا الشر لا بد أن تبين الحق قال حدثنا عبد الله ابن محمد اسم ابن أسماء ابن عبيد أسماء هذا اسم رجل أسماء كذلك جويرية يأتي اسم الأب عجيب نعم اسم الرجل عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد وهو الضبعي أبو عبيد من الثقات قال حدثنا ابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك الإمام عن يحيى بن أيوب وهو الغافقي المصري من الثقات عن عبد الله بن سليمان وهو عبد الله بن سليمان ابن زرعة الإميري المصري من الثقات أيضا عن إسماعيل بن يحيى المعافري أيضا المصري أيضا من الثقات عن سهل بن معاذ سهل بن معاذ ابن أنس الجهني هذا تابعي وصدوق وكان نزل مصر فإذا الإسناد عامته من بعد عبد الله بن مبارك رحمه الله أكثرهم مصريون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه معاذ بن أنس وهو الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق من حمى مؤمنا من منافق أي حرسه وحفظ عرضه وحفظه هو ربما يظلمه يعني انصر أخاك ظالما أو مظلوما فيكون على كل حال يحمي مؤمنا من منافق رأى المنافق يتكلم عليه بسوء ويأكل لحمه فيدافع عنه قال بعث الله عز وجل ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به كذبا وزورا يريد أن يقبحه ويشينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال حتى يخرج مما قال يعني مهما كان له أعمال وحسنات لكنه يحبس على جسر جهنم حتى يذوق وبال أمره ويتنقى من هذا القدر من الذنب فيذهب إلى مذهبه الجنة إن شاء الله فيما بعد وهذا شان كل كبيرة أو صغيرة إذا لم يعفو الله عنه فمن عدله أنه يعذبه على قدره ثم يدخله الجنة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إلا أن يكون شركا بالله عز وجل فقدمنا إلى ما عملوا من أمر فجعلناه هباء منثورا فيكون حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال، أي حتى يوخذ منه حق أخيه ويتنقى من ذنبه. نعم، أو يوخذ منه من حسناته كله يحمل هذا، حتى يخرج مما قال أي من وحدته والمانع، حتى ينقى من ذنبه، ذلك بإرضاء خصمه أو بشفاعة أو بتعويضه به بقدر ذنبه، أو قل بأخذ حسناته، بأخذ بعض حسناته بدلا مما عاب عليه وشانه. ثم بعد ذلك قال حدثنا إسحاق ابن الصباح. في شيء؟ هذا الحديث الذي مضى بنا، هذا حديثه إذا حكمت عليه بالدقة فهو حسن لذاته، لأن فيه من يكون صدوقا فقط، والصدوق ما اطلع على بعض خطأ في أحاديثه، وهنا لم يطلعوا على خطأه فجعلوا حديثا صحيحا أصله، لكنه حيث إنه اطلع على بعض الأخطاء فيحكم على حديثه بأنه حسن وإن كان في درجته الصحيح. نعم. قال حدثنا إسحاق بن السباح، إسحاق بن السباح الكندي مضى بنا، الأشعثي هذا قالوا مقبول من سيوخه، مقبول أو مجهول. قال حدثنا سعيد ابن حدثنا ابن أبي مريم وسعيد ابن أبي مريم اللخمي قال حدثنا الليث عن ليث وهو ابن سعد المصري قال حدثنا يحيى بن سليم، ويحيى بن سليم بن زيد لم يوثقه أحد ولم يروي عنه إلا الليث ابن سعد، ولذلك حكم عليه ابن حجر وغيره أنه مجهول. أنه سمع إسماعيل بن بشير، إسماعيل بن بشير مولى بني مغالة، هكذا مولى بني مغالة أيضا مستور أو مجهول الحال، قال سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة ابن سهل الأنصارية يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. قال يحيى وهو يحيى بن سليم قال يحيى وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعقبة بن الشداد أيضا. قال أبو داود يحيى بن سليم هذا هو ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم قالوا مولى النبي صلى الله عليه وسلم نسبا إلا وعتقا، لكنه على كل حال مجهول الحال أو مجهول. هذا هو ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل بن بشير مولى بني مغالة، قد قيل عتبة بن شداد موضع، وقد قيل إيش موضع عقبة بدل عقبة، عتبة بن شداد فيه خطأ من بعض الرواة على كل حال، وهو أصله عقبة بن شداد أو عتبة بن شداد، أيا كان على كل حال كلاهما مجهول فلا يحتاج أن يتعنى الإنسان فيه، ولذلك حكموا على هذا الحديث بضعف، لكن ما دام أصله في الترهيب موجود فجازت روايته، ينبغي لا يقال إن يعني لفظا بلفظ هكذا يثبت عند الله تعالى، لكنه فيه ترهيب ينبغي أن يذكر أخذا لما كانوا جاز أن تروى الروايات الضعيفة إذا كانت أمثاله يدخل تحت أمثاله من الأحاديث، ولا يقال إنه يتقوى بمثله. نعم، من جهة المعنى أولا نحن لا نقول صحيح إلا إذا كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول إن الله ينصره وإن الله يخذله وكذا وكذا، وهذا كله من أمور الغيب لابد أن يكون يثبت برجال ثقات، إلا أنه كما قالوا أن بني إسرائيل حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقهم ولا تكذبهم، فيكون كأنه فيه القلب يميل أنه لو كان مثل هذا مثل هذا على ما ذكر ابن تيمية رحمه الله وغيرهم، قالوا يجوز تجوز رواية الضعيف أو الروايات الضعيفة بدون التيقن بأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل به، إنما إذا كان يدخل تحت حكم عام من الترهيب والترغيب وغيره أو من ذكر الفضائل جاز لنا أن نروي بجانب الأحاديث الصحيحة. نعم. هو هذا الذي يقول له أصل، لكنه ليس لفظا بلفظ، لأنه لفظا بلفظ معناه أنه إن الله ينصره وإن الله يخذله، وهذا الأمر يحتاج أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من الأمور الغيبية التي لا يعلمه إلا الله ثم من أخبره. ثم بعد ذلك قال: باب من ليست له غيبة. قال: حدثنا علي بن نصر وهو الجحزمي، قال حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو ابن سعيد من كتابه، وكتابه فيه ثقة والباقي يخطي في بعض الروايات. قال: حدثني أبي وهو عبد الوارث بن سعيد من الثقات، قال: حدثنا الجريري وهو سعيد بن إياس الجريري، كان قد اختلط بأخرته إلا أن عبد الوارث سمع منه قبل الاختلاط. أنا بعبد الله الجشمي، أبو عبد الله الجشمي هذا مجهول وقد مضى بنا. قال: حدثنا جندب وهو جندب بن عبد الله جندب بن جنادة، قال: جاء من الصحابة، قال: جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم أقلها ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلقها ثم ركب ثم نادى وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتقولون هو أضل أم بعيره أضل؟ يعني لماذا يقول مثل هذا الكلام؟ وهذا إن كان أعرابي في الحقيقة فليس ببعيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جمعت أحاديث الأعراب تجد فيها مثل هذه رحمة الله عليهم، لكنه لا يجوز لأحد أن ينالهم بسوء، فقد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل فضيلة في رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم منهم. فلكن تدل الأعمال بعض الأعمال منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سكن البادية جفا. جاء أعرابي فأناخ، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقولون هو أضل عن بعيره؟ ألم تسمعوا إلى ما قال؟ قالوا: بلى. فكأنه النبي صلى الله عليه وسلم خطأه وجعله على أنه أخطأ في هذا، والرواية جاءت في الحقيقة بلفظ آخر: لقد حجرت أو تحجرت واسعا، لقد تحجرت واسعا. هذا الحديث يعني فيه ضعف، إلا أنه يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه أنه قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقد قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. هذا قد جاء في روايات صحيحة أيضا، انظروا ماذا فيه. عن أبي هريرة هنا أن جندب، وهناك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، قال ابن عبده: ركعتين، ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. إلى هنا في رواية مسلم. ثم لم يلبس أن بال في المسجد فأسرع الناس إليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا من ماء. هذا في رواية البخاري. فإذا الرواية ضعيفة في لفظ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقولون هو أضل أم بعير ألم تسمعوا إلى ما قال والباقي يوافق الحديث الصحيح فإذا يكون صحيحا لغيره أو تقول هذا بهذا الإسناد يكون حسنا لغيره والحديث بهذا المعنى صحيح في رواية أخرى نعم إلا لفظة أتقولون هو أضل أم بعير هذا من طريق هذا المجهول فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم ارحم من ان يقول مثل هذا ما دام هو نهاهم وقال انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه اتقولون هو اضل ام بعير الم تسمعوا الى ما قال كأنه يعني يلومه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس من شيمته صلى الله عليه وسلم وليس من سيرته وسنته باب ما جاء في الرجل الدين لا بد أن يكون في رمضان شيء فيها حسن باب في الرجل يحل الرجل قد اغتابه يحل او يحلل الرجل اي يجعل المغتاب في حل يعني هو في الحرم لكنه يقول انت في حل مما اغتبتني وهذا الباب مع حديثه لم يوجد الا في نسختين من نسخ الحاضره هذا الكتاب قد حققه الشيخ شمس الحق العزيز مبادي رحمه الله عليه على 6 نسخ ولذلك يقول هذا الباب وحده الباب بكامله لم يوجد إلا في النسختين من النسخ الحاضرة وليست في رواية اللؤلؤي ولذلك لم يذكره المنذري هذا جاء في الحديث ذكر فيه قال حدثنا محمد بن عبيد وهو محمد بن عبيد ابن حساب ليس حساب حساب هكذا بكسر الحاء محمد بن عبيد بن حساب التنافسي قال حدثنا ابن ثور هو محمد بن ثور الصنعاني من الثقات عن معمر وهو ابن راشد عن قتادة وهو ابن دعامة قال أيعجز قتادة تابعي أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم أو أبي ضمضم شك ابن عبيد يعني ابن عبيد هو محمد بن التنافس شيخ أبي داود شك أنه قال ابن أبي ضيغم أو ابن أبي ضمضم شك ابن عبيد كان إذا أصبح ابن أبي ضيغم أو ضمضم كان إذا أصبح قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك سبحان الله هذا قلبه كبير جدا جزاه الله خير اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك وهذا من رحمته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم جزاه الله خير حتى لا يؤاخذ أحد من جانبه عند الله تعالى فبوب الإمام أبو داود رحمه الله باب ما جاء في الرجل يحلل أو يحل للرجل قد اغتابه فهنا أبو ضيغم أو أبو ضمضم كان قد حلل الناس كلما تكلموا فعفى عنهم قال ثم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل والتبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة او حماد بن زيد هنا حماد بن زيد والله اعلم نعم عن ثابت يروي عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن عجلان عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا عبد الرحمن بن عجلان البصري هذا مستور ومجهول ثم هو ليس صحابيا انما هو تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف مرسل المرسل نفسه ضعيف ثم المرسل نفسه ضعيف فزاد ضعفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك الصحيح في انه قول قتادة لكنه جعله بعض الضعفاء وهذا يكون هذا هو الذي يعني يكون سبب لتضعيف الروايات إذا وازنوا الروايات فبعض الضعفاء لا يضبط فينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأصل أنه قول أحد من الصحابة والتابعين وهذا يوجد كثير باب كبير مختلف في رفعه ووقفه مختلف في إرساله ورفعه هذا يعني الآن خاصة جاءت رسائل علمية تتبعوا فيها هذه المسائل في الجامعات فأوجد بالفعل أشياء كثيرة من هذا. نعم. فهنا عبد الرحمن بن عجلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ قالوا ومن أبو ضمضم؟ قال رجل في من كان من قبلكم بمعناه قال عرضي لمن شتمني. عرضي لمن شتمني يعني حللت له، يأخذ عرضي لا بأس عليه، يعني يتكلم ويشتم وكذا فأنا حللته. هذا ضعيف، نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، لكنه من قول قتادة وهو التابعي وهو الذي صح. الآن ما صح لنا في هذا الباب حديث أو ما ذكر أبو داود رحمه الله حديثا مرفوعا صحيحا في باب التحليل، الذي يظهر الله أعلم من حيث القواعد العامة أن الإنسان الذي له حقه إذا تنازل عن حقه فقد عفى عنه، فإذا عفى وأصلح فأجره إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك ولو لم يصح حديث مرفوع في هذا، لكن المسألة ثابتة بأنه إذا كان أحد يغتاب أحدا ثم علم أنه يغتابه وحلله وعفى عنه فيعفو الله تبارك وتعالى عنه. باب في التجسس. قال أبو داود ورواه حاشم بن القاسم وهو أبو النضر قال عن محمد بن عبد الله العمي وهو البصري ضعيف الحديث عن ثابت قال حدثنا أنس النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود وحديث حماد أصح، يعني أن أنس ليس فيه ذكر أنس وليس هو الصحيح، إنما هو عبد الرحمن بن عجلان هو الذي قال، يعني ليس موصولا، وإن كان موصولا لكن الواصل راو ضعيف وهو محمد بن عبد الله العمي البصري لين الحديث، فلم يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم حديثا في هذا. نعم. باب في التجسس. التجسس جس نبذه، وجس يعني هي جس المرأة وجس الدابة لمعرفة كونها سليمة من الأمراض أو سمينة أو شيء، جس. فيقول التفتيش عن بواطن الأمور في الشر، غالبا لا يستعمل التجسس إلا في الشر، وقيل هو البحث عن الأوراد، البحث عن الأوراد، وهو الذي فسروا به قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا في سورة الحجرات قبلها اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. فلا يجوز للإنسان أن يتجسس، والتجسس أنواع في الحقيقة. نعم، يأتي ويتسمى أخبار الناس والناس يريدون أن يخبوا عنه، ثم يذهب. ومن نوع التجسس أيضا أنه ينظر من خلال الباب ومن خلال شق الجدران وغيرها وغيرها، كل هذا. ولذلك جاء في الحديث إذا فقع أحد عينه فقد ذهبت عينه هدرا. فهذا كله على أن الله تعالى قد كرم هذا الإنسان وأحاطه بشريعة له كرامته وله درجته عند الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يحقره ولا أن يظلمه ولا أن يتجسس ويكون ولا يظن فيه ظن السوء، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى على هذا الإنسان. قال حدثنا عيسى بن محمد الرملي ومحمد بن عوف وهو الطائي كلاهما شيخ أبي كلاهما شيخ أبي شيخ أبي داود، وهذا لفظه أي لفظ محمد بن عوف الطائي. قال حدثنا الفريابي اسمه محمد بن يوسف الفريابي من الثقات عن سفيان وهو الثوري عن ثور وهو ثور ابن الزيد الديلي عن راشد بن سعد وهو راشد بن سعد المقري مضى بنا ثقة عن معاوية وهو معاوية بن راشد بن سعد المقري الحمصي ومعاوية وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. إنك خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. وهل هذا نعتبر أنه إن شاء الله من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولعل النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله تعالى أنه يأتي يوما ما قد يكون على رأس الخلافة ورأس الملك، فربما يرسل جواسيس وغيره. فهذا يعني الله أعلم خاطبه النبي إنك وإن كنت أميرا لا يصح لك أن تأمر الناس أن يتجسسوا إلا إذا كان أصحاب الشر، فقد ظهر شرهم، فالبحث عنهم والتجسس عنهم والبحث والاطلاع على أعيانهم هذا شيء آخر. أما يجعل كل إنسان في قائمة الشك والظن ثم يرسل وراءهم متجسسين، فهذا لا يصح حتى لأمير المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم معاوية، ولعل الله أعلمه أنه يوما ما يكون على رأس الخلافة أو خلافة المسلمين وإمارة المؤمنين. يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى به. انظروا، أبو الدرداء كان في الشام وكان يكون هناك، يعني كأنه رأى أن معاوية رضي الله عنه كان أبعد الناس في تجسس أو في الأمر بالتجسس. وهذا غير العص، العص ليس تجسس هناك، إنما هو يعني كانه حراسة، بمعنى عص كما يقولون. وجاء أن عمر رضي الله عنه كان يعص بالليل وليس يتجسس، إنما كان يدور في قرى في ما بين بيوت الناس حتى لا يكون أحد، مثلا مثل ما الآن الحراس يكونون حتى لا يتجرأ أحد على مال أحد، أرض أحد، يدخل ببيت أحد. نعم. التجسس يكون الآن بدون أي سبب ظاهر، فيكون واحد أفراد زملائك يتجسس وراك، إيش يعمل؟ من أين يأكل؟ من أين يشرب؟ من أين يأتيه؟ هذا ما شاء الله أحسن الناس لباسا وأحسن الناس كذا وكذا، هذا ليس لعامة الناس، لكن إذا شك فيه بالبيل لعله يسرق لعله كذا، فهناك يكون لأولياء الأمور هذا الشيء. أما بدون سبب فلا يجوز للإنسان أن يتجسس ويتحسس من أخبار الناس. لكن الحفظ والعصر، لعلكم تظنون أن الناس يقولون كان عمر يتجسس، وهذا خطأ في الحقيقة، يعص في الليل، وكان يدور فيما بين البيوت في الليل لحفظ أعراض الناس وأموالهم، وهذا من مناقبه رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم قال حدثنا سعيد بن عمرو وهو الحمصي صدوق أو ثقة، قال حدثنا إسماعيل بن عياش وهو تعرفون أنه حمصي شامي، رواياته عن الشاميين صحيحة وعن غير الشاميين فيه خلل. قال حدثنا إسماعيل بن عياش يقول ضمضم، إذا حدثنا ضمضم من الزرعة وهو أيضا الحضرمي الحمصي، عن شريح بن عبيد وهو أيضا الحضرمي الحمصي، كلهم من الثقات، عن جبير بن نفير وهو حمصي، وكثير بن مرة وهو أيضا من الثقات الحمصي، وعمر بن العسود مخضرم تابعي، والمقدام بن معدي كرب، وأبي أمامة، هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يرون. انظروا، هنا مرسل وموصول، كثير بن مرة وعمر بن الأسود، جبير بن نفير، شريح بن عبيد يروي عن جبير بن نفير، وكثير بن مرة وعمر بن الأسود، والمقدام بن معدي كرب، وأبي أمامة، هؤلاء الخمسة كلهم يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه جبير بن نفير وهو من التابعين، كثير بن مرة من التابعين، عمر بن الأسود مخضرم أيضا من التابعي، مقدام بن معدي كرب وهو الصحابي، وأبي أبو أمامة وهو الصحابي. فالصحابيان يرويان، وعنهما أو يروي شريح بن عبيد ما تابعين آخرين لم يذكروا ممن سمعوا. لكن شريح بن عبيد يروي عن الصحابي ويخلط ويذكر معهم أنه سمع عن جبير بن نفير مرسلا، ففيه مرسل وفيه موصول. عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمير أي أمير إذا تأمر، سواء كان إمارة عامة أمير المؤمنين أو أمير المدينة، إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. من أين تأتي الإفساد؟ ما يريد إلا الإحسان والإصلاح، فإذا كيف يأتي الإفساد؟ يقول: قد يكون هناك على الظن، ويأتي ناس ويكذبون عليه بأنه فلان وجد كذا، أو قد يتجرأ الناس على هذا وربما يفعلون عنادا. فلذلك ينبغي ألا يأخذ الناس على الريبة، ولا يجعل الناس كلهم تحت الريبة. نعم. من هو؟ هو أبو أمامة اثنان: صدي بن أجلان وأسعد بن زرارة. وما الظاهر هنا أبو أمامة هو صدي بن عجلان الصحابي، والمقدام المعدي كرب معروف الصحابي رضي الله عنه. فإذا هذه الأحاديث تدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يكون يتجسس بدون سبب، لكنه هناك قد يكون التجسس واجبا وراء بعض الناس، وليس له، ليس هذا لأفراد الناس، إنما يكون بأمر أمير المؤمنين والدولة. نعم. حتى لا يكون يحصل خلاف بين الناس فيما إذا اطلع إنسان أنه يتجسس عليه، وربما يكون بينهم شر وقتال وغيرها. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا أبو معاوية، وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، عن العامش عن زيد بن وهب قال: أتي زيد بن وهب من الثقات التابعين، قال: أتي ابن مسعود فقيل، أتي ابن مسعود فقيل هذا، وكأنه أتي بشخص ما هم، أتى الناس ابن مسعود وما هم شخص أشاروا إليه، قالوا: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال عبد الله: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيئا أو يظهر لنا شيء نأخذ به. يعني لا يجوز أن نتجسس إذا كان أحد في داخل البيت يفعل ماذا يفعل، لكن إذا كان أظهر فنحن نأخذ به. فلعلهم والله أعلم أتوا بالتجسس، فكأنه أشار إليهم أنكم فعلتم فعلا ليس بجيد، لكن فرضنا أنه إذا كان أتوا به هم أخطأوا بهذا، ووجدوه أنه يشرب الخمر وثبت عليه شرب الخمر، فينبغي للحاكم أن يقيم عليه الحد ولا يتركه. نعم. باب في الستر على المسلم. نعم. قال: حدثنا مسلم إبراهيم وهو الفراهيدي أنه قال: حدثنا عبد الله المبارك الإمام عن إبراهيم بن نشيط، إبراهيم بن نشيط المصري من الثقات، عن كعب بن علقمة التنوخي المصري أيضا من الثقات، أنا أبي الحيثم، هكذا جاء، سموه كثير أبو الحيثم، لم يذكر أبوه أو لم ينسب إلى أبيه، قالوا إنه مقبول. أن عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى عورة أخيه فسترها كان كمن أحيا موؤودة. نعم. هذا الحديث ضعفوه كمن أحيا موؤودة، لكن قريب من هذا عن أبي رافع رضي الله عنه مرفوعا قال: من غسل ميتا، انظروا هنا قال: من رأى عورة أخيه فسترها، في أحاديث الجنائز: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن حفر له فأجنه، أي دفنه فيه، أجر عليه كأجر مسكن أسكنه إياه يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس الجنة واستبرقها. هذا الحديث أخرجه الحاكم في الجزء الأول صفحة 354 والبيهقي، وقال ابن حجر إسناده قوي. وروى ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا: من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. الحديث حسن. أما بهذا اللفظ كان كمن أحيا موؤودة لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي قال حدثنا ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني إبراهيم بن نشيد عن كعب بن علقمة أنه سمع أبا الحيثم، رجع الحديث إلى أبي الحيثم وهو كثير أبو الحيثم أنه سمع دخينا كاتب عقبة بن عامر قال: كان لنا جيران يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا، فقلت لعقبة بن عامر: إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر وإني نهيتهم فلم ينتهوا وأنا داع لهم الشرط. نعم الشرطة. قال: ويحك دعهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر معنا حديث مسلم الذي مضى بنا: من رأى عورة أخيه فسترها كان كمن أحيا موعودة. قال فذكر معنا حديث مسلم قال أبو داود وقال حاشم بن القاسم الليث في هذا الحديث: لا تفعل، ولكن عظهم وتهددهم، تخوفهم فقط ولا تأتي بالشرطة. هذا الحديث مثل الحديث الأول ضعيف في الحقيقة على ما ذكر فيه. قال: فذكر معنا حديث مسلم كان كمن أحيا موؤودة، إلا أنه أيضا ضعيف، يعني بمعنى أنه قال: لا تدعهم أو لا تدعوا الشرط. لكن معنى الحديث ما دام ضعيف هل هو صحيح؟ الذي يظهر والله أعلم، إذا اطلع على ناس يجتمعون على شرب الخمر فيجب أن ينهوا بأفراد ينهوا، وهو من خصيصة هذه الأمة: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا لم ينتهوا في الحقيقة فالستر هل هو جائز عليهم؟ لا، لأن شرهم مستطير، قد يكون ينتشر في الحارة أو في الحي في الصغار وغيرهم وغيرهم. فلذلك في الحقيقة مثل هذا ينبغي أن يبلغ إلى من له الأمر ومن له النهي ومن له قوة، لابد أن يبلغ. كان الناس إذا أخذوا سارقا كانوا يأخذونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون عليه وكذا وكذا. فهذا درب معروف أن صاحب الشر إذا اطلع عليهم الشر في الحقيقة فلا يسكت عليهم ولا يستر حتى يتمادوا في هذا الشر. نعم. لا، هو الضعيف قال يعني مسلم إبراهيم هذا الضعيف قال هو لأجل كثير في الحقيقة. نعم. وإلى هنا إن شاء الله، وندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم كل الخير. أنا مسافر إن شاء الله الأسبوع القادم في هذا اليوم إن شاء الله نجتمع، إذا رجعت يوم الأحد فيكون بوردو إن شاء الله. وندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاكتساب شهر رمضان. وكذلك يا إخوة، الآن المسلمون في الحقيقة في كل الدنيا سبحان الله دماؤهم محراقة وأعراضهم منهوبة سبحان الله. فندعو الله تعالى أن ندعو خاصة في هذا الشهر الكريم، إذا اجتمعنا على الدعاء إن شاء الله على هؤلاء، إذا اجتمعنا على الدعاء على هؤلاء الظلمة. الآن ما يسد فجوة إلا وتفتح فجوة أخرى. والآن انظروا، ما أدري، أنا ما كنت أعرف، أسمع من الأطفال الصغار يقولون داعش داعش داعش، هذه فجوة أخرى المشكلة الآن. وندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ هذه البلاد التي عملت كثيرا لله ولرسوله وللمؤمنين في الحقيقة، وأقامت السنة والدين ما لم يقم على قرون طويلة جدا. فلا بد أن تخصصوا في إدواتك أن يحفظ الله ويديم خيرها إن شاء الله ويوفقها لزيادة الخير. وربنا يجعل لأولياء الأمور بطانة صالحة ويقويها الله تبارك وتعالى، لأن الأعداء من الدنيا كلها على كل حال الآن كادت أن تتداعى كما تتداعى القصعة أو تتداعى الأكلة على قصعتها، كلهم اجتمعوا على المسلمين الآن سبحان الله في أي جانب ترى، حتى في أفريقيا الوسطى المسلمون هم المستهدفون. فمسألة عجيبة جدا. وابن تيمية رحمه الله يقول ليس هذا كله إلا جربنا، هكذا يقول في التاريخ شاهد أنه ذكر أظن في موضع قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم وأخطأوا خطأ قليلا جدا في حنين، قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأذاقهم الله الهزيمة في أول الأمر، كذلك في أحد وكذلك في مواضع في الحقيقة. ولذلك الآن يبدو أن المعاصي قد طغت على المحاسن أو على الطاعات، ولذلك ذهب الله ذهبوا أو في ما لا يعتدون عند الله تبارك وتعالى. الله المستعان، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فلا بد من الدعاء، وإن الدعاء إن شاء الله هي التي تغير، أو لا يرد القضاء إلا الدعاء. إذا ذكرت صفات مكروهة عن شخص ولكن لم أذكر اسم الشخص، مع أنني أعرف قلت بعض الناس هل يعتبر هذا غيبة؟ إذا أريد الإصلاح هكذا يذكر. بعض الناس يفعل كذا، إذا كان تعرف باسمه لا تذكر، لكن إذا بلغت إلى أحد من أولياء الأمور فلا بد أن تذكره باسمه حتى يؤاخذ ويحاسب. لكن فيما بين لبيان هذا الشر أن بعض الناس يفعل كذا، وينبغي لعله يسمع ويرعوي. نعم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أناس يقولون كذا وكذا، ما صحة حديث ينزل الله كل ليلة 20 و100 رحمة 60 للطائفين؟ ليش ما كملت وزع طيب 60 للطائفين و20 للمصلين و20 للناظرين، أو أظن 40 للطائفين؟ اي هكذا. وهذا الحديث لم يصح بارك الله فيك، ذكره الازرقي وغيره من التواريخ اصحاب التواريخ. نعم، هل موقف العلماء في الفتن مثل موقف العامة من الناس؟ من الذي يقول؟ وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كيف يكون موقف العلماء في الفتن مثل موقف عامة الناس؟ لكن عامة الناس يجب أن يرجعوا إلى العلماء الذين يستنبطونه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى الذين وإلى تنبطونه منهم. فينبغي أن يرجع عامة الناس إلى العلماء ولا يتركوا ذيل العلماء، وإلا ضلوا وأفسدوا. يقول هنا قياسنا الموقف ابن تيمية مع التتار، إيش من قياسنا الموقف ابن تيمية؟ الله أكبر، أنت مثلت تمثيلا خاطئا. ابن تيمية كان هو أول واحد قائم بالسيف وقال قوموا، وكان في أيام رمضان، قال وأفطروا وهذا أقوى لكم أمام عدوكم وإن كان ذنب فعلي. هذا ما يقول إلا الواثق بالله عز وجل. ابن تيمية حث الناس قالوا نحن صائمين، قال أفطروا وقاتلوا العدو وإذا كان ذنب فعلي أنا بالإفطار. سبحان الله، فكان موقفه في الحقيقة العالم هو الذي ينبغي أن يتقدم. نعم، إذا تقدم العالم فالعلماء في كل شيء يتبعونهم. نعم، ليبطل ايش؟ اي نعم، قالوا في نحن في رمضان، قال افطروا واذا كان ذنب فعلي ان شاء الله. يعني يعرف ان هذا ما دام انت مسافر يجوز لك ان تفطر، وانت الان مسافر في طريق الجهاد فبدرجة اولى. والامام احمد ما خلق القرآن والازدياد السلام ما التتار، نعم، كل هؤلاء قدوة بارك الله فيك. ينبغي ان يجعل العام علماءهم قدوة، وينبغي العلماء لا يتفرقوا عن دين الله ولا يجعلوا فرقا ولا يجعلوا أحزابا، إنما كلهم يجتمعوا على دين الله تعالى. لكن العلماء هم المسؤولون الأولون أمام الله عز وجل، الذين فرقوا دينهم وساروا وكانوا شيعا. بعض أهل البدع والضلال يقولون هذه الأحاديث على العلماء السلفيين، ويقولون هم يغتابون المسلمين لأنهم يتكلمون في دعاة البدع. سبحان الله، في دعاة البدع إذا تكلموا، وهذا قد علمنا أن الجرح والتعديل في دين الله تعالى واجب وليس جائز، فأنت يجب عليك أن تتكلم على أهل البدع أن فلانا ابتدع بدعة، أو فلانا قال كلمة بدعة أو كلمة شر، هذا ليست بدعة، هذا واجب من واجبات الدين، ولا يحتاج أن يفصل في هذا. نعم، إذا قال الإنسان لأخيه يا كافر فعادت عليه، ما معنى كفره عادت عليه؟ يعني هو بنفسه قد رجع باثم الكفر، أي باثم الكفر صار اثما عليه اسم الكفر، وليس معناه أنه بقوله هذا قد خرج من الدين وجاز أن يقتل، لكنه جاء عليه إلا حار عليه كما جاء فيه، أي رجع إليه الكفر وإثمه، ولا يعامل معاملة الكفار، إنما يستتاب ويعزر على ما يراه أمير المؤمنين وأولياء الأمة العلماء. هل للأب أن يحبس أولاده خاصة في بلاد الكفر لانتشار وسائل الفساد؟ ما معنى يحبس؟ كيف يحبس؟ يعني إذا لهم سجن في البيت ولا كيف؟ لا، هو يقول يحبس لكنه يتجسس. نعم يتجسس، ليس معناه، إنما هذا يكون مراقبة للنظر في مداخلهم ومخارجهم، وليس التجسس هذا، هذا واجب عليه لأنه ولي الأمر، ويجب عليه أن يعرف أين يذهبون أين يبيتون. هو ذهب وهو نام في غرفته وحده وترك الأولاد يصيحون في الشارع، ماذا يفعلون؟ أين يعيشون؟ كل هذا من واجب أمير المؤمنين لعامة الناس، كذلك لكل ولي وهو مسؤول عن رعيته أن يعرف خبرهم ويسأل أين كنت ذهبت، ويحاسب إلى آخره. هل يلصق إيش؟ هل يلصق الطائف بالكعبة جسده بالملتزم؟ قال يكفي أن يقف عنده ملتصق به يدعو. هذا جاء وهو حسن طريقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى هو وأصحابه كانوا قد بسطوا أيديهم ما بين الباب إلى الحجر الأسود، وكانوا ألصقوا بطنهم وصدورهم يدعون. جاز هذا إن شاء الله، ليس في مواضع أخرى، إنما ما بين باب الكعبة إلى الحجر الأسود، وهو محل أو مقام قليل. ويجوز ألا يلصق، لكنه يقف ويدعو كما كان الصحابة يقفون ويدعون بدون التساقهم بالكعبة وبغلاف الكعبة، يدعون في أي جانب من الجوانب كما جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وغيرهم. هل يجوز إعادة عمرتهم أم لا؟ يقفون، كانوا يقفون على جد كما جاء فيه في قبلة الكعبة ووراءه وفي الملتزم في الحتيم، ولو كان بعيد إن شاء الله ليس فيها حرج. كيف يسنى من شك في توافه؟ كيف يسنى من شك في ركعات صلاته؟ يبني على اليقين، شك أنه صلى ثلاثا أو صلى ركعتين، فيجعل ركعتين باليقين ويكمل ويسجد سجدتين إرغاما للشيطان. هل النظر إلى الكعبة عبادة؟ لم يصح في هذه رواية. أردو میں کون پوچھ رہے ہیں؟ في أحد من الإخوان يسأل بأردو؟ أردو میں کوئی صاحب پوچھ رہے ہیں؟ نمازی کے آگے سے گزرنے کے سلسلے میں حدیث میں جو وعید شدید آئی ہے، کیا وہ حرمین شریف نمازی کے آگے سے تعلق؟ جی ہاں، کہیں بھی ہو، حرم شریف ہو، مدینہ منورہ کا ہی مسجد ہو، کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا نہیں کیا ہے نمازی کے آگے سے گزرنا سترا کا، اگر ہے تو سترے سے آگے، لیکن اگر سترا نہیں ہے تو اس کے سجدگاہ کے درمیان سے گزرنا بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حرم اس سے مستثنا ہے وہ غلط کہتے ہیں. نماز تراویح میں ہر دو گانے کے شروع میں دعا افتتاح پڑھی جائے یا صرف شروع کی پہلی دو رکعتوں میں؟ حقیقت ہے کہ ہر رکعت کے شروع میں دو ہر دو رکعت کے شروع میں پڑھنا چاہیے. اب جو نہیں پڑھ رہے ہیں, میں کہیں نہیں پایا کہ حدیث میں ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. ہر تکبیر تحریمہ کے بعد دعا استفتاح, بعد کل تکبیر تحریمہ دعا استفتاح. نماز کے آخری تشہد میں تحیات کے بعد سلام پھیر دینا کافی ہو جائے گا, یا درود ابراہیمی. درود ابراہیمی ضروری ہے, بلکہ صحیح بات پیار رسول نے حکم دیا ہے, اذا قعد احدکم فی التشہد, جب کوئی تشہد میں بیٹھے, فلیقرا التحیات, تحیات للہ, ثم لیصلی علیہ, پھر ہمارے اوپر صلات پڑھے, ثم لیتخیر من الدعاء, جب اچھی دعا جو ہو اس کو اچھی لگے وہ دعا کرے. تو اس سے امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ دعا بھی مانگنا واجب ہے اور صلات علی نبی بھی واجب ہے سلام سے پہلے, اور یہی چیز صحیح معلوم ہوتی ہے. اور مذاہب میں تو بہت کچھ کہا گیا ہے, حنفی مذہب میں یقیناً اس واجب نہیں ہے, بلکہ عام طور پر زندگی میں ایک مرتبہ کسی نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا تو کافی ہے حنفی مذہب میں, یہ چیز صحیح نہیں ہے. ہر نماز میں صلات تشہد میں سلام سے پہلے پیار رسول پر صلات واجب ہے, یہی سلف اور صحابہ کا قول ہے. رکوع سے اٹھنے کے بعد قوما میں صرف امام ہی سمی اللہ علیہ من حمدہ, یہ مسئلہ اختلافی ہے, انشاءاللہ دونوں کہہ سکتے ہیں, امام بھی کہیں مقتدی بھی کہیں, انشاءاللہ اختلاف ہے علماء کا, لیکن دونوں صحیح ہے انشاءاللہ. نفل نمازوں میں نمازی بھارت سجدہ اپنی مادری زبان میں اردو میں دعا کر سکتا ہے؟ نہیں, نماز میں نہیں, لیکن نماز سے باہر, نماز میں ہمارے خیال سے کیوں, کیونکہ صحابہ کے زمانے میں بھی فارس فتح ہوا اور دوسرے عجم ملک فتح ہوئے, کوئی اردو میں یا فارسی میں نہیں پڑھا کرتا تھا. اگرچہ امام بحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے, وہ نقل صحیح ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے کہ فارسی میں اگر کوئی پڑھ رہا نماز تو صحیح, یہ چیز صحیح نہیں ہے. اپنی تھوڑی دعا یاد کر لیں سجدے میں پڑھنے کے لیے, اردو زبان یا انگریزی زبان میں نماز میں نہ پڑھیں. مقتدی بھی اقامت کے کلمات ادا کرے یا نہیں؟ نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. اقامہ اللہ و ادامہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. کیا مؤذن اذان دیتے وقت ہمارے کانوں میں انگلیاں رکھ لے؟ جی ہاں, روایت میں آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگلیاں رکھ لیتے تھے. تصویر کے دانوں پر بعد نماز وظیفہ کے طور پر محض تعداد یا گنتی کرنے کے مقصد سے شمار کرنا یا گنتی کرنا شروع, یہ مسئلہ اختلافی ہے. کیا تسبیح کی ضرورت تھی پیر رسول کے زمانے میں کہ نہیں؟ کمزور ذہن کے لوگ, بوڑھے لوگ بھی تھے, لیکن کسی نے تسبیح نہیں بنائی, اس وجہ سے جو چیز پیر رسول کے زمانے میں عبادت کا طریقہ نہیں رہا ہے وہ طریقہ نہ بنایا جائے, یہی صحیح ہے. اور تسبیح کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوؤں کی مشابہت ہے. وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد, انشاءاللہ سننا بھی جاؤ.